هذا السائل أبو أسامة من جدة يقول: فضيلة الشيخ، نرى يا شيخ محمد في الحرم المكي بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة وجدارها ويظل على هذه الحالة مدة من الزمن، فما الحكم في ذلك؟ فهم يطلبون الداعي بتلك الحال، وكذلك ما الحكم في أناس يأخذ في يده بعض الدراهم ويمسح بالدراهم في الحجر الأسود؟ أفيدونا أفادكم الله في ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التعلق بأستار الكعبة أو إلصاق الصدر عليها أو ما أشبه ذلك بدعة لا أصل له، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يفعلون ذلك، وغاية ما ورد الالتزام فيما بين باب الكعبة والحجر الأسود فقط، وأما بقية جهات الكعبة وأركانها فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أنهم كانوا يلتزمونها أو يلصقون صدورهم بها. وكذلك ما ذكره السائل من أن بعض الحجاج يأخذ الدراهم ويمسح بها على الحجر الأسود فهو أيضا بدعة لا أصل له، والحجر الأسود لا يتبرك بمسحه، وإنما يتعبد لله تعالى بمسحه، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. وليعلم أن العبادات مبناها على الاتباع لا على الذوق والابتداع، فليس كل ما أن الإنسان واستحسنه بقلبه يكون عبادة لله حتى يأتي بسلطان من الله عز وجل على أن ذلك مما يحبه ويقرب إليه. وقد أنكر الله تعالى على الذين يتعبدون بشرع لم يأذن به، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وغاية ما نقول لهؤلاء الجهال أنهم معذورون بجهلهم غير مثابين على فعلهم، لأن هذا بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. فنصيحتي لإخواننا الحجاج والعمار أن يعبدوا الله تعالى على بصيرة، وأن لا يتقربوا إلى الله تعالى بما لم يشرعه، وأن يصطحبوا معهم مناسك الحج والعمرة التي ألفها علماء موثوقون بعلمهم وأمانتهم. والواجب على الموجهين لهم الذين يسمون المطوفين، الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتعلموا أحكام الحج والعمرة قبل أن يتصدروا لهدي الناس لها. وإذا تعلموها فالواجب عليهم أن يحملوا الناس عليها، أي على ما جاءت به السنة من مناسك الحج والعمرة، ليكونوا هداة مهتدين دعاة إلى الله تعالى مصلحين. أما بقاء الوضع على ما هو عليه الآن من كون المطوفين لا يفعلون شيئا يحصل به اتباع السنة، وغاية ما عندهم أن يلقن الحجاج دعوات في كل شوط دون أن يهدوهم إلى مواضع النسك المشروعة. ومن المعلوم أن تخصيص كل شوط بدعاء معين لا أصل له في السنة، بل إنه بدعة نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل للشوط الأول دعاء خاصا، وللثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كذلك. وغاية ما ورد عنه التكبير عند الحجر الأسود، وقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في ابتداء طواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخلاصة أي خلاصة الجواب على هذا السؤال أنه لا يشرع للإنسان أن يتمسح بكسوة الكعبة أو بشيء من أركانها أو بشيء من جهات جدرانها أو يلصق ظهره على ذلك، بل هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وغاية ما هنالك أنه ورد عنهم الالتزام وموضعه بين الحجر الأسود وباب الكعبة. وكذلك ما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني، فنسأل الله تعالى لنا ولإخواننا أن يهدينا صراطهم المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
آمين، بارك الله فيكم. هذا سائل مصري يقول: كنت أسير في الطريق فلم أعلم إلا والصلاة تقام في مسجد قريب مني، ولم أجد ما قريب يقول ولم أجد ما قريب مني، فتيممت وصليت علما بأنني لو بحثت عن مسجد غير هذا المسجد لفاتتني الصلاة، فهل تجوز صلاتي على هذه الحالة؟ أرجو منكم إفادة مأجوري.
لا تجوز الصلاة في هذه الحالة، يعني أنه لا يجوز الإنسان أن يتيمم من أجل إدراك الجماعة، لأن الصلاة تصح بدون الجماعة، وإن كانت بدون الجماعة حراما لكنها تصح. والواجب على هذا السائل الآن أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ، لأن صلاته الأولى غير صحيحة لفقد شرط من شروطها وهو الوضوء.
بارك الله فيكم. يقول: صليت أكثر من صلاة في غير اتجاه القبلة ولم أعلم عن ذلك إلا بعد فترة طويلة، فهل يجب علي الإعادة علما بأنني متيقن في اتجاه القبلة بأنني متيقن في اتجاه القبلة ولكن يقيني صار خطأ؟ أرجو منكم التوجيه.
الواجب على الإنسان إذا كان في البلد وهو لا يعرف القبلة أن يسأل أهل البلد عنها، أو أن يذهب إلى المساجد التي فيها إذا كانت في البلد بلاد إسلامية ويستدل بمحاريبها على القبلة. فإن لم يفعل وصلى في البلد دون أن يسأل وتبين له أنه صلى إلى غير القبلة، فإن الواجب عليه إعادة ما صلاه متجها إلى غير القبلة، لأن البلد ليست محل اجتهاد، لا سيما وأن هذا الرجل فيما يبدو لا يعرف علامات القبلة، وإنما ظن في نفسه أن هذا الاتجاه إلى القبلة فصلى إليه. فالواجب عليه الآن أن يحصي كل ما مر عليه من صلوات ويعيدها، وإذا كان لا يدري كم عدد الصلاة كم عدد الصلوات وإذا كان لا يدري كم عدد الصلوات التي فاتت فإنه يتحرى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هذا السائل يقول: هل ورد هذا الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟
نعم، ورد ذلك وهو دعاء مناسب، لأن الله تعالى قال في كتابه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا سألت الله تعالى أن يجعلك من هؤلاء فهذا يستلزم أنك دعوت الله سبحانه وتعالى أن تكون من أحبابه الذين يحبهم.
السائل عوض الحلوم، مصري مقيم بجدة، يقول: نرجو من فضيلتكم نبذة عن الزواج وخاصة ما يتعلق بناحية المهور، مأجورين.
الزواج واجب على كل قادر عليه يخشى من تركه الفتنة، لأن تجنب الفتنة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله بقولهم: ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه. وأما من لا يخاف على نفسه الزنا وهو ذو شهوة وقادر، فإنه يسن له بتأكد أن يتزوج، ولو قيل بالوجوب في هذه الحال لكان له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وينبغي أن يختار من النساء ذات الخلق والدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه الجملة تربت يداك تعني الحث البالغ على أن يختار الإنسان ذات الدين، لأن ذات الدين تكون سببا لصلاحه أو لقوة إيمانه وازدياد صلاحه. ومن حقوق ومما ينبغي للإنسان أن يتعلمه من أحكام النكاح حقوق الزوجية، وهي مجملة مجموعة في قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالواجب على الزوج أن يعامل زوجته بما يحب أن تعامله به من القيام بحقها وجلب المودة بينه وبينها، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ضابط المعاشرة: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يكرهها ولا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وأوصى بالنساء خيرا وقال: إنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. ولننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرته مع أهله، حيث كان خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام، وقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وليعلم أن سعادة الزوجية لا تأتي بالعنف وفرض السيطرة واعتقاد أنه سلطان عالي المنزلة، وأن المرأة عنده بمنزلة أدنى جندي، فإن هذا من الخطأ، ولكن ينظر إليها على أنها زوجته وقرينته وأم أولاده وراعية بيته، فيحترمها كما يحب هو أن تحترمه. كما أن على زوجك أيضا أن تعرف حق الزوج، وأن له حقا عظيما عليها، وأن تحاول جاهدة لفعل ما يحصل به رضاه وسروره، حتى تحصل الإلفة بينهما والمودة والمحبة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول في سؤاله الثاني: نرجو منكم فضيلة الشيخ أن تعرفونا على الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.
الدعاء له أوقات وأحوال تكون أقرب إلى الإجابة، أما الأوقات فمنها ثلث الليل الآخر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومنها حال ومنها ما بين الأذان والإقامة، فإن بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء. ومنها ساعة الجمعة، وهي ما بين دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، أو آخر ساعة بعد العصر، فإن هذه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. أما الأحوال التي ترجى فيها الإجابة فهي حال السجود، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومنها حال الضرورة، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، ومعلوم أن المضطر يدعو بإخلاص وافتقار واعتقاد أن الله قادر على رفع هذه الضرورة، ولهذا يستجيب للمضطر ولو كان كافرا، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ومنها إذا كان الإنسان مظلوما فإن دعوة المظلوم لا ترد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه مواضع وأحوال مما ترجى فيه إجابة الدعوة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ شاب يقول: أعمل إمام في مسجد الحي الذي أسكن فيه وأحفظ من كتاب الله ما يتيسر، ولكن بعض الصور أحفظ منها ما يقارب من 20 آية والثانية أحفظ منها ما يتيسر، وهكذا الآيات التي فيها تحذير والآيات التي فيها بشرى، هذا غير الأجزاء التي أحفظها كاملة، فهل هذا يجوز أم أنه لابد من حفظ السور كاملة؟ أرجو منكم الإفادة مأجورين.
كان السائل يقول: هل يجوز أن أقرأ بهذه الآيات أو السور التي أحافظ؟ فنقول نعم، اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ولكن احرص على أن تكون قراءتك أقرب ما يكون للسنة، بحيث تكون القراءة في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره غالبا، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. والمفصل أوله قاف وآخره سورة الناس، وطواله من قاف إلى عم، وقصاره من الضحى إلى سورة الناس، وأوساطه ما بين ذلك. وليحرص الإمام على أن يقرأ سورا كاملة، إما أن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة، وإما أن يقرأ سورة كاملة يفرقها في الركعتين، ولا يكون كما يفعله بعض الأئمة لا يقرأ دائما أو غالبا إلا آية من السور طويلة، فإن ابن القيم رحمه الله قال: إن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقول إنه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ آيات من سورة إلا ما جاء في سنة الفجر، فإنه كان يقرأ أحيانا في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الأفضل. ولكن مع ذلك لو أن الإنسان قرأ دائما أو غالبا من الصور الطويلة آيات، فإنه ليس ذلك حراما وليس ذلك مكروها، لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن هذا خلاف الأولى، حيث إنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفرض أنه قرأ فيها آيات من أثناء السور. نعم.
بارك الله فيكم. له فقرة أخرى شيخ محمد، يقول: في بعض ليالي رمضان أقرأ الدعاء في ورقة، فهل هذا جائز؟
نعم، لا حرج أن يقرأ الإنسان الدعاء من ورقة إذا كان ذلك لا يفوت عليه حضور القلب ولا يستلزم طول الدعاء، لأن طول الدعاء في القنوت قد يتعب الناس ويملهم، ويود الواحد منهم أن لا يسمع هذا الدعاء من إمامه، وقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصدا وصلاته قصدا أي بين الطول والقصر، فليحرص على أن لا يكثر الدعاء في القنوت بحيث يتعب الناس أو كثيرا منهم أو يملهم.
بارك الله فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ ح ح من الرياض يقول في سؤاله الأول: يقال بأن الكافر عندما يوضع في القبر ويأتيه منكر ونكير يأتونه في صور مخيفة ومرعبة، فهل المؤمن يرى منكر ونكير بنفس الصورة التي يراها فيها الكافر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
من المعلوم أنه لا يسأل المؤمن والكافر فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وأن المؤمن ينعم في قبره ويوسع له فيه وينور له فيه ويفتح له فيه باب إلى الجنة، وأما الكافر فإنه يعذب في قبره ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله ويفتح له باب إلى الجنة. وأما المساءلة حين السؤال فإن الميت يأتيه ملكان يسألانه عن ثلاثة أشياء: عن ربه ودينه ونبيه. فأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا أكثر ما عندي الآن حول الإجابة على هذا السؤال.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر فضيلة الشيخ، يقول: أخو زوجتي يسكن في نفس المدينة التي أسكن فيها، ولكن زوجتي امتنعت أن تزورهم، وذلك بسبب المعاملة من زوجتي أخيها لها وعدم الاستقبال المناسب. أما أنا فأنا أقوم بزيارتهم بين فترة وأخرى، وهو كذلك يزورنا بدون زوجته، فهل على زوجتي إثم في ذلك؟ والسلام عليكم.
الواجب على الإنسان أن يصل رحمه حسب ما يقتضيه العرف، لأن صلة الرحم من أفضل الأعمال المقربة إلى الله، وقد تعهد الله سبحانه وتعالى للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. فعلى هذه فعلى زوجتك أن تصل أخاها حسب ما يقتضيه العرف والعادة، وأن تصبر على ما يحصل من أذى زوجته، لأن في الصبر على ذلك صبرا على طاعة الله وصبرا على أقدار الله المؤلمة. ثم إن وجدت منها ما لا يحتمل فلتعتذر من أخيها عن الحضور إلى البيت. وأخوها بلا شك سوف يحل المشكلة، إما بالمصالحة بينها وبين زوجته، وإما بعذرها عن الحضور إلى بيته. وما دام هو جزاه الله خيرا يأتي إلى بيت أختي ويصلها ويزورها، فإنه يحصل بذلك المقصود أو أكثر المقصود.
بارك الله فيكم. السائل أبو بكر حميد من مدينة جدة يقول: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان الرجل يصوم يوم صدقة فليصوم ذلك اليوم؟ سؤالي: ما معنى هذا الحديث؟
هذا اللفظ الذي ذكره السائل ليس هو لفظ الحديث لكنه بمعناه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم يعتاده فليصم، وذلك أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين في فيه نوع من التنطع والتشدد أن يقوم أحد بتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا منه على ما يصوم، فيكون في هذا تنطع في دين الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن كان له صوم يعتاده أن يصومه ولو صادف قبل رمضان بيوم أو يومين. فمثلا إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم الاثنين، وكان يوم الاثنين هو اليوم 29 من شعبان، فإنه يصومه ولا إثم عليه، لأنه لم يصم هذا اليوم احتياطا لرمضان، لأنه لم يصم هذا اليوم احتياطا لرمضان، وإنما صامه لأن هذا من عادته. وكذلك لو كان من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر، ولكنه لم يصمها في شعبان ولم يتيسر له صومها إلا في آخر شعبان، فصام في اليوم 27 و28 و29، فإنه لا شيء عليه، لأن ذلك صوم كان يصوم، لأن ذلك صوم كان يصوم. وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان وقد بقي عليه يوم أو يومان فصامهما في 28 و29 من شعبان فإنه لا يضر. والمهم أن حكمة النهي لئلا يتنطع متنطع فيقول أصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.